السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء السابع من لقاءات شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. وكنا قد وصلنا الحديث 62، وفيه يقول الإمام رحمه الله: حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كثرت رباعيته يوم أحد، وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا الحديث أيها الإخوة الأحباب يرويه الإمام أحمد عن هشيم، وهو ابن بشير. قال أخبرنا حميد الطويل التابعي الجليل عن أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تعرفنا إلى رجال هذا الإسناد من قبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته. كسرت هكذا بالماضي المبني لما لم يسمى فاعله، لكن وردت الروايات بتعيين هذا الفاعل الآثم، وهو عتبة ابن أبي وقاص، فهو الذي قام بذلك. كسرت رباعيته، والرباعية هي السن التي تلي النابة من الأسنان، هذه هي الرباعية. كسرت رباعيته، الناب هنا في اليمين، وفي اليمين من أسفل التي بعدها مباشرة هي الرباعية. قال يوم أحد، في هذه الغزوة التي حصلت سنة 3 من الهجرة، ووقعت فيها مصائب كثيرة للمسلمين في الأنفس والأموال والأحباب. قال: وشج في جبهته. وشج يعني جرح صلى الله عليه وآله وسلم في جبهته، في جبينه الأنور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل هذا حصل له صلى الله عليه وآله وسلم، حتى سال الدم على وجهه. وكلمة شج أيضا ماض مبني لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول، وقد وردت الروايات بتعيين فاعله عليه لعائن الله عتبة ابن أبي وقاص في الأول، ولم يسلم، مات كافرا. وشج في جبهته، هذه فعلها رجل كان كافرا ثم أسلم، أسلم بعد ذلك، وهو عبد الله ابن شهاب الزهري، وهو كما قلنا أسلم بعد ذلك. حتى سال الدم على وجهه. قال أنس: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم؟ كيف يفوز قوم بأي خير، بأي خير، كيف يفلح، كيف يفوز بأي خير في الدنيا والآخرة؟ قوم فعلوا هذا بنبيهم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام وهو يسلت الدم عن وجهه الشريف، يأخذ الدم بأصبعه ويطرحه على الأرض. كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، ونبيهم يدعوهم إلى طاعة ربهم. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ومقتضى هذه الآية ما تفيده أن حلم الله تبارك وتعالى واسع، يسع أولئك ويسع أهل الأرض جميعا. وقد من الله عز وجل على بعضهم كما قلنا فأسلم عبد الله بن شهاب الزهري، وبعضهم حق فيه قوله عز وجل أو يعذبهم. وقد جرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرات، وهذا لا يتعارض مع ما قاله الله عز وجل في القرآن من سورة المائدة: والله يعصمك من الناس. فهذه الآية التي نزلت تقريبا في غزوة الأحزاب تعصم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القتل، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم من الكفر والكبائر والذنوب المتعمدة. إذن فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم له عصمة من الكفر، ومثله الكبائر، وأيضا له عصمة صلى الله عليه وآله وسلم من الذنوب والخطأ المقصود المتعمد لا يقصده صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يمكن أن يقع ذلك منه فيوجهه الشرع إلى ما هو أولى، يقع منه الخطأ، كما هنا ليس لك من الأمر شيء، وكما في ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وأيضا هو صلى الله عليه وسلم معصوم من القتل، لا يمكن أن يسلط عليه أحد فيقتله. والحديث يحكي لنا ظرفا صعبا مر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكم هي الظروف الصعبة التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل تبليغ رسالة الله عز وجل. كل ذلك وهو صابر محتسب، يؤثر صلى الله عليه وآله وسلم أن يضحي بكل غال ونفيس من أجل أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، يمشي على شوك الأسد ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج ونشر أضواء الحق والتوحيد والإيمان على الدنيا كما تنشر الشمس أشعتها في رابعة النهار. فصلى الله وسلم عليه وجزاه خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وأعاننا على السير على طريقه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه طريق الفلاح والنجاح. الحديث 66 يقول فيه الإمام: حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل. حدثنا هشيم أخبرنا نعم يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز ابن صهيب وحميد الطويل أنهم عن أنس أنهم سمعوه يقول: حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز ابن صهيب وحميد الطويل عن أنس أنهم سمعوه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج وبالعمرة جميعا. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يرويه الإمام أحمد كذلك عن هشيم، وهشيم يرويه عن 3 من أصحاب أنس. شيوخه فيه يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز ابن صهيب وحميد الطويل، 3 كلهم يرويه عن أنس أنهم سمعوا أنسا يقول: سمعت النبي، وفي رواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن بدل النبي بالرسول في بعض الأسانيد أو المتون كلاهما صحيح لا غبار عليه، وبدل رسول بالنبي فجائز كما في متممة قصيدة غرامي صحيح، إلا إذا كان في أمر متعبد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في التحيات، لا يصح أن تبدله فتقول: السلام عليك أيها الرسول، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا في الأذكار، لا يصح أن تبدلها برسولا، ونبيك الذي أرسلت في أذكار النوم لا يصح أن تبدلها ب ورسولك الذي أرسلت. ولذلك صوبها النبي صلى الله عليه وسلم للبراء لما استعاده الحديث، قال: ونبيك الذي أرسلت، فقال البراء: ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي. تعرضنا قبل ذلك لمعنى التلبية، وقلنا إنها وقت الإحرام، يقف الإنسان في الميقات المحدد ويلبس الإحرام الثياب المخصوصة، ويكون قبل ذلك اغتسل وصلى ركعتين على سبيل الاستحباب، ثم يقف هنا فينوي بقلبه، وهذا أمر مهم جدا، ينوي بقلبه، لأنه لو تلفظ بلسانه فقط ما كان لذلك قيمة. ينوي بقلبه الحج أو العمرة، ثم يتلفظ بلسانه فيقول: لبيك عمرة إن كان يقصد العمرة، لبيك حج إن كان يقصد الحج، لبيك عمرة وحج إن كان يجمع يقرن بين العمرة والإيه والحج. فالأصل ما في القلب، وبه يصح الفرض والنفل، وما في القلب هو النية، وما في اللسان هو التلبية. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي بالحج وبالعمرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، حجة الوداع، وذلك في العام الذي توفي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، يلبي بالحج وبالعمرة. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قارنا. عندنا الإحرام إما أن يكون بالإفراد حج فقط، أو بالتمتع عمرة ويتحلل منها وبعدها يحرم بالحج، وإما بالقران، هذا النوع الثالث من النسك، إفراد فقط، تمتع عمرة أولا ثم حج، قران لأن يقرن العمرة والحج معا، فيطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا. وقد اختلف العلماء بشأن حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان مفردا؟ هل كان متمتعا؟ هل كان قارنا؟ وأيها أفضل، الإفراد أو التمتع أو القران؟ ثم قالوا: والصحيح الذي لا شك فيه ولا يعتريه وهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهذا هو السبب الذي لأجله ساق أنس رضي الله عنه أرضاه هذا الحديث، يلبي بالحج وبالعمرة جميعا جميعا. وهذه التلبية كما قلنا سنة، وأما الفريضة وأما الركن وأما القصد والإرادة فبالنية. الحديث 64 يقول فيه الإمام: حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس، وأظنني قد سمعته من أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها مرتين أو ثلاثة. قالها مرتين أو ثلاثة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يرويه الإمام كمثل سابقه عن هشيم، وهو ابن بشير. قال: حدثنا حميد، هذا شيخ هشيم، وقد مر معنا التعريف به، عن ثابت، وثابت هذا هو ثابت البناني، تابعي ثقة، صحب أنسا رضي الله عنه وأرضاه 40 سنة. وبهذا فالحديث رباعي الإسناد، حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس، هؤلاء 4: هشيم، حميد، ثابت، أنس. لكن حميدا قال: وأظنني قد سمعته من أنس، يعني دون واسطة ثابت، فيكون الإسناد حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن أنس. هنا هو ثلاثي، ولذلك أوردوه في الثلاثيات لأجل هذا الاحتمال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ولم يسمى هذا الرجل. ولو أنك تتبعت المبهمات من أسماء الرجال والنساء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان معظم من لم يسمى، معظم من لم يسمى، بخلاف من سمي تجد من يسمى في موضع الفخر، في موضع الشرف، يحفظ الناس اسمه ويرددون اسمه. وأما إذا كان في موقف عادي كهذا، أو في موقف فيه شين وعيب لهذا الرجل أو لهذه المرأة يسكتون عنه حتى يموت. لماذا؟ لأن هذا سيبقى تاريخا، سيكون عيبا وعارا ليس فقط لذلك الرجل أو لهذه المرأة، وإنما لمن تحته من الأبناء والأحفاد وهلم جرا. مر برجل يسوق بدنة. البدنة هي من الإبل غالبا، لكن يصح أن تطلق على البقر، ويصح أن تطلق على الشياه الغنم ونحو ذلك، وهي من الإبل عموما تسمى بدنة، سواء كانت جعلت هديا للبيت أو لا، ولكن كثر استعمالها في الهدي. إذن هنا تخصيص مرتين، كلمة بدنة خصصت بها الإبل في الغالب دون غيرها، وخصص بها من الإبل الهدي الذي يهدى إلى البيت أيضا غالبا. مر برجل يسوق بدنة، يعني أمامه، فقال اركبها. وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبها ليخالف بذلك أهل الجاهلية الذين كانوا يتركون الانتفاع بالسائبة والوصيلة والحام، مما أنكر الله تبارك وتعالى عليهم في القرآن الكريم: ما جعل الله من سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وهذا كان أمر إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة دنيوية، اركبها لتريح نفسك، اركبها فلا شيء في ذلك، اركبها ليس أمرا للوجوب. والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى، وكذلك الناس، ولم يركب صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمر الناس جميعا بالركوب، لم يأمرهم بركوب الهدي. والرجل اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عدم ركوبه بقوله: إنها بدنة، هدي يا رسول الله، أهديته إلى البيت أنتفع به وأركبها بدنة. قال اركبها. كرر ذلك صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة حوار، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اركبها ويلك، أو قال ويحك، نوع من التأديب، ومعناه: ألزمك الله ويلا. وسعده من دعا له أو دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني شاربت ربي من دعوت عليه من أمتي أن يجعلها له بردا وسلاما، يعني يكافئه بمكافأة من الثواب تعدل هذه الكلمة التي ألقيت عليه كنوع من التأديب والعقاب. وهو هنا صلى الله عليه وآله وسلم يمثل القائد الرائد الراعي المسؤول عن رعيته، فهو يبحث لها عن الأصلح والأنفع، ويرشدها صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما يصلح لها ويصلحها في أمور الدنيا والآخرة. وكذلك ينبغي أن يكون القائد الرئيس الذي يتولى شؤون الناس، وإلا فقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، فرط في واجب: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليها فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بها فارفق به. الحديث 65 يقول فيه الإمام: حدثنا معتمر ابن سليمان قال أبي حدثنا أنس بن مالك حسبته قال: عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، فشمت أحدهما أو قال سمت وترك الآخر، فقيل: رجلان عطس أحدهما فشمته ولم تشمت الآخر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا حمد الله عز وجل. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن معتمر بن سليمان، وهو معتمر ابن سليمان ابن طرخان. ومعتمر هذا إمام قدوة حافظ، ودائما إخوة الكرام تجد علماءنا السلف الصالحين رحمهم الله تعالى أئمة في العلم أئمة في العمل. حدثنا معتمر بن سليمان، تقرأ في سيرتهم فتجد العجب العجاب، بيوت علم وعمل فعلا، وتخرج أبناءها على نهج آبائها، وهذا من هذه هذا السند من هذه الفكرة. حدثنا معتمر بن سليمان قال أبي سليمان بن طرخان، والتابعي الأب، وتابع التابعي الابن، كلاهما صاحب سيرة عطرة تطيب الدنيا بذكرها. قال: حدثنا أنس بن مالك، وأي فخر أن يقول الرجل في إسناد يصله برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حدثني أبي، وأعظم منه أن يقول عن جدي، وأعظم من ذلك أن تجد السند كله اسم فلان والباقي عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه. وعندنا في الإسلام 16 وقعوا هكذا في إسناد يروي أهل البيت الابن عن الأب عن الجد عن من بعده وهكذا، حلقتان في السند الثلاثي: عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حلقات السند كلها من بيت واحد. هذه حقا بيوت العلم والشرف. قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال أبي، قلنا هو سليمان ابن طرخان، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه حسبته قال: عطس أو عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، وهذان الرجلان كما قد عرفنا فقد تعرضنا لهذا الحديث سابقا، الأول عامر بن الطفيل والثاني ابن أخيه. قال: فشمت أحدهما، شمت يعني دعا له بخيط، أو قال شمت، الشين والسين كثيرا ما نجدهما في لغة العربي في بعض الكلمات، والصاد أيضا، كلمة الوسيلة وكلمة الوصيلة، السين والصاد، الشين والسين في كلمات كثيرة، وتكون في النهاية بمعنى واحد، سمت أو شمت، دعا له بخير. والدعوة بالخير هي يرحمك الله، أصلح الله بالك، غفر الله لك، كما وردت به السنة. قال: وترك الآخر لم يشمته. فقيل، وقد ورد على المعلوم، فقال عامر بن الطفيل، أو قال فقال، لم يرد طبعا عامر بن الطفيل لما هذا بالمعنى يعني، فقال الذي لم يثمت. فقيل: رجلان عطس أحدهما فشمته ولم تشمت الآخر. يحكي الحال، وقصده أن يقول: ما السبب الحامل على هذا الفرق بينهما؟ لماذا فرقت بينهما؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم يجيب عن هذا السؤال المفترض: إن هذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي شمت، إن هذا حمد الله عز وجل، يعني عقب أن عطس فشمته. ومعنى هذا أنه إيه؟ الآخر لم يحمده، فلذلك لم أشمته. وقد تعرضنا لفقه هذا الحديث سابقا، الحديث 66. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا معتمر عن حميد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة. حدثنا معتمر، وهو معتمر ابن سليمان ابن طرخان التيمي الذي تكلمنا عنه آنفا، عن حميد الطويل، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أرضاه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة. ومعتمر هذا معناه أنه روى الحديث السابق عن أبيه، وروى الحديث الآخر عن حميد. نعم. حدث معتمر عن حميد عن أنس. ولعلنا نلفت النظر إلى شيء مهم من العلم وطريقة التعليم والتربية في ذلك بين السلف، من ناحية أن الوالد ولو كان عالما، أن الوالد ولو كان أعلم أهل الأرض، لا يستغني أن يدفع ابنه إلى غيره ليتعلم وليجمع ما لم يجمعه الوالد من العلم. نعم، يجمع ما في البيت من العلم، من الأب والجد والعم وكذا، إذا كانوا يعني أئمة أو عندهم علم وكذا. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية، من يقرأ في سيرته، أخذ عن أمه وجدته، وأخذ عن أبيه وعمه، وهكذا البيت كله بيت علم. ثم لا يستغني أن يأخذ من الناس عموما. وهذا الترتيب كأنه كان متبعا، حتى وضعوا قاعدة عامة فقالوا: ينبغي على صاحب الحديث أن يحيط بحديث أهل بلده أولا حتى يستقصيه، ثم يبدأ الرحلة إلى غيرهم. حدثنا معتمر عن حميد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب، الصحابة حينما يقولون كان رسول الله يحب كذا، إما معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على ذلك وجاء النص في موضع آخر، وإما أنه عرفوا ذلك من قرائن، وهذا معناه أنهم كانوا حريصين جدا على معرفة كل صغيرة وكبيرة من أمره وشأنه وهديه صلى الله عليه وسلم، يعرفون ما يحب ويعرفون ما يكره، حتى ولو لم يكن ذلك الأمر من الواجب والمحرم، بل يكفي أن يكرهه طبعا كما في الضب، أو يكرهه للتنزيه كما في أكل البصل والثوم، ويحافظون على ذلك ويعرفون أقواله وحركاته وتقريره وصفاته. وهم هنا يقول أمس كان رسول الله، هذه كان التي تدل على الديمومة، يعني كان هذا دائما منه صلى الله عليه وآله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون، عرفوا ذلك ب كان يناديهم، كان يقربهم، كان يقدمهم، يحب أن يليه، يعني أن يقرب منه المهاجرون والأنصار، يعني السابقون الأولون الكبار في الدين، أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة. وقد ورد سبب ذلك في بعض روايات الحديث، قال ليحفظوا عنه، يعني ليعرفوا فروضها وأبعاضها وهيئاتها، فيتحملون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد هذا يقومون بمهمتهم من إرشاد الجاهل ومن تعليم من تحتهم ومن تنبيه الغافل وهكذا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى أحاديث كثيرة، من مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام والنهى، ومعناه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يهتم بتسوية الصفوف ومعرفة من يليه صلى الله عليه وسلم، ومن يقف وراءه، ومن يكون في الصف الأول، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يصدر تعليمات قولية وفعلية، يقول سووا صفوفكم، استقيموا، لينوا في أيدي إخوانكم، وكلمات كثيرة، وبفعله يسوي المناكب ويمسح عليها ويسد الفرجة ويوصي بمعروف يأمر به وينهى عن منكر، لأن شأن الصلاة شأن عظيم، الصلاة خير موضوع. وهذا أيضا مما يدل على الصف الأول فضله ومقامه، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة. العلماء يقولون إذا اجتمع الرجال والصبيان والنساء يقدم الرجال وبعدهم الصبيان وبعدهم النساء، على تفصيل في هذا كله موجود في كتب الفقه، لكن هذا مما يدلنا على اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة وبترتيبها وبكل ما يتعلق بها وبمن خلفه صلى الله عليه وآله وسلم أثناءها. الحديث 67 يقول فيه الإمام حدثنا معتمر عن حميد عن أنس قال لم يكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته 20 شعرة بيضاء، وخضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن شيخه معتمر ابن سليمان التيمي، ويرويه معتمر عن حميد، وهو الطويل عن أنس هو ابن مالك قال أنس لم يكن في شعر في رأس رسول الله في رأس رسول الله يعني في شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته يعني شعر لحيته والذي دلنا على ذلك أنه يتكلم عن الشعر فيقول 20 شعرة بيضاء إذن هو لا يتكلم عن الرأس واللحية وإنما يتكلم عن شعر الرأس وشعر اللحية 20 هكذا بالعدد الذي يدل على الدقة أو على الأكثر كما ورد في بعض الروايات أنها لم تبلغ ذلك يعني وإن بلغته لا تتعدى ذلك أبدا وهذا أيضا مما يدل على دقة في ملاحظة ذلك حتى عدوا هذا يعني أحصوه وقفوا عليه بالعدد 20 شعرة بيضاء وهذا هو شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والشيب نور وشيب الإنسان في الإسلام شيبة له آثار طيبة عند الله وفي حياة هذا الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث لا تنتف الشيبة فإنه نور المسلم وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر في من شاب في الإسلام أن الله تبارك وتعالى يستحيي من ذي الشيبة المسلم وأنس رضي الله عنه أرضاه وهو خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والملازم له الذي يحتك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم غالب اليوم في الليل والنهار يذكر أن الشعرات البيض الشيبة كان في لحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العنفقة هذا الجزء الذي بين اللحية الذقن وبين الشفة السفلى وكذلك في مقدم رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شيئا قليلا 20 شعرة فأقل ولم يذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره مع أبي بكر وعمر قال وخضب أبو بكر بالحناء والكتم وخضب عمر بالحناء يعني لم يذكر أن النبي خضب مع أن المقام يستدعي هذا تداعي المعاني في الذهن على أنه ذكر أبو بكر وذكر عمر في مسألة الخضاب يعني في مسألة أنه هو يحاول تغيير هذا الشيب بلون آخر لم يذكر هذا عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره عن أبي بكر وعن إيه وعن عمر وقد قال العلماء معنى ذلك أنه لم يبلغ الخضاب يعني لم يستأهل لم يستحق كان قليلا لا يستحق الخضاب وورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم خضب ولذلك العلماء اختلفوا هل خضب النبي أو لم يخضب هل النبي عليه الصلاة والسلام دهن دهنا من حناء وكتم أو من حناء فقط حتى يداري هذا الشيب والنووي رحمه الله تعالى أعطانا الخلاصة فقال والمختار أنه صلى الله عليه وسلم خضب في وقت لما دلت عليه الحديث ولا يمكن تركها ولا تأويلها وتركه صلى الله عليه وسلم في معظم الأوقات يبقى خضب قليلا من وقت طويل كثير قال النووي رحمه الله فأخبر كل بما رأى وهو صادق الذي أخبر عما رأى عما شاهد طبعا في اختلاف الأوقات واختلاف الأحوال فكل واحد يذكر ما رآه في هذا الوقت وفي هذه الحال. ولذلك اختلف العلماء في حكم الخضاب بالحناء والكتم، فقال بعضهم جائز وبعضهم قال يسن لأنه أثبت أن النبي فعله، وبعضهم قال يجب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عنه أنه قال: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، غيروا الشيب. وقال هذا أو مثل هذا في أبي قحافة والد سيدنا أبي بكر لما جاءه به عام الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب. وهل يسن الخضاب بكل لون أو يجوز أو يجب على هذه الأقوال الثلاثة؟ فقال العلماء: يجتنب السواد لقول صلى الله عليه وسلم: وتجنبوا السواد. وبعضهم حمل هذا على التحريم كما هو الظاهر، وبعضهم حمله على التنزيه كراهة فقط. ومال النووي رحمه الله تعالى إلى كونه على التحريم، وعند من قال هو للتنزيه ينبهون على أن ذلك فيما لم يقع به تدليس، لم يحصل به غدر وخيانة. أما إذا حصل به تدليس كرجل أو امرأة في نكاح أو في غير ذلك يوهم أنه صغير وهو ليس بصغير، فطبعا يتفق العلماء هنا على أنه حرام. الذين يقولون النهي للتحريم والذين يقولون النهي للتنزيه يقولون لو حصل به تدليس فهو حرام. ثم حكى لنا أنس أن أبا بكر خضب وأن عمر خضب، قال: وخضب أبو بكر بالحناء والكتم. الحناء معروفة والكتم هو نبات يخلط بالحناء، يعني خلطهما جميعا وبهذه الخلطة خضب. وخضب عمر بالحناء يعني وحده من غير الكتم. وإنما ذكر أبا بكر وعمر لمكانهما، كيف لا وقد ذكرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إذا لم تجديني تجدين أبا بكر. وهكذا كان يرشح صلى الله عليه وآله وسلم القدوات حالا وفي قولا وفعالا، قولا وفعلا. خرجت أنا وأبو بكر وعمر، قدمت أنا وأبو بكر وعمر، أتيت وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا. وهذا مما يجب أن ينتبه إليه المعلم، فإنه ليس بباق ولا دائم. وفي كل مجال المعلم، المدير، الرئيس، المسؤول يرشح الصف الثاني المؤهل لذلك ويعتني به ويقدمه للناس، فإن أمر الناس لا يصلح إلا بمثل هذا. لا يصلح الناس فوضى لا ثراة لهم، فينبغي أن يكون إيه؟ أن يكون لهم صف ثاني وصف ثالث، يقدمهم الإيه؟ يقدمهم أهل الصف الأول، أهل الثقة عند الناس. الحديث 68. قال الإمام: حدثنا معتمر عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمسح ما بها من الأذى ولا يدعها للشيطان. قال: حدثنا معتمر ابن سليمان عن حميد الطويل عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها، يعني لو وقعت في طهارة، أما في نجاسة فلا. طابت نفسه بأكلها، وأما إذا نفر طبعه منها وترتب على ذلك الأذى النفسي أو المادي لا. وفي هذه الحالة المخالفة للطهارة، المخالفة لطيب النفس، ويطعمها لحيوان، الهرة، الكلب أعزكم الله، لكن فليأخذها، هذا أمر، يعني فعل المضارع يأخذ، وهذا فعل مضارع بدأ بحرف من حروف المضارعة، نأيت النون والهمزة والياء والتاء، أو أنيت بأي ترتيب، فليأخذها فعل مضارع يأخذ، ودخل عليه لام الأمر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه اللام لام الأمر، فليأخذها، إذن يحرم عليه أن يتركها لأجل الإسراف والتبذير، وحكمة أخرى ستظهر لنا الآن، فليأخذها وليمسح ما بها من الأذى، يمسح ما بتلك اللقمة من الأذى، وهذا أيضا سواء كان للوجوب أو للإرشاد فهو أمر عظيم، أن يحافظ الإسلام على نقاء طعام الإنسان وشرابه، أن يحافظ على ذلك لما وراءه من حكم وغايات، أن يعتني بالنظافة إلى هذه الدرجة المكتوبة المزبورة في دواوين الإسلام، والعالم اليوم يشيد بتعاليم الإسلام في النظافة في كل النواحي. وقد شدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر النظافة حتى ربطه بأعلى شيء وأسفل شيء، ربطه بأعلى شيء، فقال إن الله جميل يحب الجمال يحب النظافة. تخيل بقى المسلم لما يسمع هذا، وربطه صلى الله عليه وسلم بأسوأ شيء ينفر منه الإنسان البشر فضلا عن المسلم، قال نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، أرذل الخلق قردة وخنازير، ولا تشبهوا باليهود، قال وليمسح ما بها من الأذى، ما علق من تراب أو غير ذلك بهذه اللقمة، ولا نتخيل من اللقمة الأم المطبوخة فقط، اللقمة يدخل فيها كل شيء حتى لو كانت ثمرة فاكهة تمرة وقعت، قال ولا يدعها للشيطان، لا يدعها للشيطان، كأنه لما تركها أطاع الشيطان وأضاع نعمة الله وأضاع توجيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وردت في بعض الروايات علة هذا التوجيه منه صلى الله عليه وسلم، قال فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، ربنا يضع البركة في الطعام، لا تدري البركة فيما علق بيدك، البركة فيما على في الطبق، البركة في الباقي الذي تركته وتريد أن ترميه، وسلات المهملات، تشكو إلى الله تبارك وتعالى عمرانها بالخيرات يرميها المسلمون وغيرهم، وإذا كان لغيرهم مبرر من جهالة أو سفالة فلا للمسلم ذلك المبرر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع هذا من البيان قولا وفعلا. فإن لله وإنا إليه راجعون، أن تشكو السلات كثرة ما بها وأتخمت، في حين أن بعض المسلمين يجوع وبطنه خاوية ويذهب إلى هذه السلال يملأ بطنه منها. وليس ببعيد عن التصور، نحن لا نتكلم في برج عادي، إنما نتكلم في واقع الناس. هناك جمعيات قامت على ترتيب الطعام الذي كان من المفروض أن يلقى في ثلات المهملات، فإذا سبحان الله يرتبون منه أفضل أنواع الأطعمة التي لا يحلم كثير منا في طبقات الفقراء، بل في طبقات المتوسطين أن يظفر بها، ويطعمون بها ألوف البطون، ألوف البطون، وكان المفروض أنها ستلقى في المهملات. فسبحان الله، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، هذه العلة، وعلة أخرى لئلا يتهاون بقليل الطعام ويقع في الإسراف والتبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهذا أيضا من التنفير ذلك. وقد روى الإمام ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة ملقاة، كسرة خبز على الأرض، فأخذها فمسحها ثم أكلها، وهذا كان في بيته. وفي المسجد وجد تمرة على الأرض فأخذها فمسحها ثم أطعمها بعض من كان عنده، وقال: لولا خشية أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأن الصدقة عليه حرام صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة قال صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أخذها ومسحها وأكلها، قال: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله، فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم. يا عائشة، أحسني جوار نعم الله، فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم. وحديث المسند، حديث الثلاثي الذي معنا نتكلم فيه: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمسح ما بها من الأذى، هذا توجيه، ولا يدعها للشيطان، هذا ذم وعيب وشين لمن يترك هذا الهدي. والشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المرء في كل شيء من شأنه حتى يحضر عند طعامه. الحديث 69 يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا معتمر عن حميد عن أنس قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه صاعا من طعام، وكلم أهله فخففوا عنه. إسناد هذا الحديث عرفنا رجاله: معتمر، حميد، أنس. قال أنس: حجما، حجامة المعروفة، قلنا الحجامة تكون بالإيه؟ بالمشرط في اللحم في الجلد، أما إذا كانت في العظام فهي فصد في فصادة. حجم أبو طيبة، هذه كنيته، واسمه نافع وكان مولى. حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي قام هنا بالحجامة والنبي عليه الصلاة والسلام، وهي سنة في حق من كان مريضا وغيره. فأعطاه صاعا من طعام، أعطاه أجرة، ومعنى هذا أنها حلال. وكلم أهله، كلم أهله يعني مواليه، كانوا بني حارثة، فخففوا عنه لأنه كان عبد، فقالوا له: اخرج ما دام لك طمعة، اعمل وأدي إلينا بعض ذلك وكأنك حر، يعمل في صنعته بدل ما يشقى فيعمل في غير صنعته، أو لا يستفيدون به، وهذا من تفعيل الطاقات المعطلة ومن ترك الطاقات الفاعلة تعمل كما هي، توظيف لكل إنسان فيما يحسنه، وهذا مما نفتقده نحن المسلمين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا. قال: وكلم أهله فخففوا عنه، خففوا عنه من خراجه ما يوظف عليه في كل يوم، كان 3 فبقت 2، كانت 2 بقي صاع واحد. وورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو قال هو من أمثل دوائكم. وبهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحسن إلى هذا الرقيق مرتين، مرة في العطاء ومرة في الإيه؟ في التخفيف، فإنه أعطاه صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، وأيضا كلم أهله فخففوا عنه ليس في هذا اليوم، بل خففوا عنه عموما. سأله النبي كم عليك من الخراج؟ قال كذا، فكلمهم فإيه؟ أسقطوا عنه ثلثه أو نصفه. الحديث، وهذا الحديث تعرضنا له سابقا وتكلمنا عن شيء من فقهه بالتفصيل. الحديث 70 يقول فيه الإمام: حدثنا معتمر عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الناس صلاة وأوجزهم. معتمر، حميد، أنس، عرفناهم سابقا، نفس السند. قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا إن كان من علامات ديمومة الفعل، إن هذا الفعل كان يتكرر منه صلى الله عليه وآله وسلم، يستمر عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا إذا كان يبقى معناها بعد وفاة النبي، يحكي هذا بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. من أتم الناس صلاة وأوجزهم، يعني يريد أن يقول إنه إيه؟ جمع بين أمرين، تمام الصلاة يعني كمال الصلاة ليس فيها نقص، وأوجزهم ومعنى ذلك يصلي صلاة قصيرة لا يطول فيها. إذا جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا بين أمرين، بين الصلاة التامة غير الناقصة، وبين الصلاة القصيرة التي لا تطول فيها. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التخفيف، ذلك أن أنس يتكلم عن إمامة النبي عليه الصلاة والسلام للناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصرحا: من أم أحدكم إذا أم أحدكم الناس فليخفف. وبين صلى الله عليه وسلم علة ذلك فقال: فإن فيهم الضعيف والمسكين وذا الحاجة والمريضة وذا الحاجة، كل هؤلاء أهل إيه؟ أهل حاجة إلى التخفيف، لكن التخفيف الذي فيه إيه؟ تمام الصلاة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خفف لعلة، فخفف صلى الله عليه وآله وسلم لمناسبة طارئة، كما يخفف لرعاية حال المأموم، فإن فيهم الضعيفة والمريضة وذا الحاجة. أيضا لو عرض عارض يخفف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجله، كما خفف لبكاء ولد مرة رعاية لأمه، قال فأشفقت على أمه. وخفف صلى الله عليه وآله وسلم أيضا للتعليم، يعلم صلى الله عليه وآله وسلم من وراءه من الصحابة، وقد فعلوا مثله عليه الصلاة والسلام، كما ورد في ابن أبي شيبة، كانوا يعني الصحابة رضوان الله عليه يتمون ويوجزون، يفعلون مثله صلى الله عليه وسلم، يتمون ويوجزون. يقول الراوي وهو أبو مجلز قال: يبادرون الوسوسة. عموما إذا كان الإنسان في الإمامة يصلي صلاة تامة لكن لا يطيل، قد قال العلماء الذي يطيل هو إمام قوم محفورين رضوا بالتطويل، جماعة معروف أنه لن يدخل المسجد إلا هم، وهم راضون بتطويل الإمام. طب ومن سوى ذلك؟ لا، يقرأ القراءة المعروفة كما مر معنا قبل ذلك في حديث معاذ، يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة من قصار السور، ثم في الأذكار يقرأ الذكر الواجب يكرره ثلاثة، لا يزيد على ذلك، لا يزيد على القدر المشروع. هذا هو حد التخفيف، وكل موضع وحال بحسبه، كل موضع وحال بحسبه. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فطول، وصلى فتوسط، وصلى فقصر، وأمر بالتخفيف وصلى بالصفات، هذا كله راجع إلى الذي يقوم بهذا الفعل.
والذين سيؤمهم، لأن المسألة كلها مسألة إيه؟ تحصيل مصلحة. فأما إذا جاءت مفسدة فعندئذ ندفع المفسدة ونقتصر على أقل ما تقوم به المصلحة. الحديث 71 يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا عباد بن عباد وغسان ابن مضر عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن شيخين، عن عباد بن عباد هذا شيخه، غسان بن مضر هذا شيخه الثاني. وفي العادة إذا قرن المسندون علماء رواه إذا قرنوا فأتوا بشيخين أو بأكثر في موضع واحد فلهم من وراء ذلك قصد. عادة أو غالبا ما يكون بعضهم ضعيفا فيأتي بالآخر لأجل إيه؟ لأجل أن يقوي الحديث. قال: حدثنا عباد بن عباد، وعباد هذا وثقه ابن معين واحتج به جماعة لكن ليس من أهل الضبط والإتقان، لكن عند التحقيق ليس من أهل الضبط والإتقان، ولذلك قرنه الإمام بغسان، قال: وغسان بن مضر، وهذا ثقة. كلاهما يروي عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة، هو اسمه سعيد، والد اسمه يزيد، وكنية سعيد أبو مسلمة، ولذلك تجد في بعض النسخ عن سعيد بن يزيد ابن مسلمة، لا بأس، مسلمة هذا جده وهو يكنى بجده، ولعل له ولد اسمه مسلمة فكان يكنى به سماه على اسم جده، عن سعيد ابن يزيد ابن مسلمة كما في نسخ أبي مسلمة كما في هذه النسخة التي معنا، لا بأس. قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ هل حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعلي؟ وهذا سؤال عن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه ما هو مباح، هكذا قسم الأصوليون فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أفعال النبي منها ما هو مباح ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب، منها المباح منها المستحب منها الواجب. مباح يستوي فيه طرفين، لا فيه إثم ولا فيه ثواب، كما في مثلا طريقة مشي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يسرع وأنه كان شبه يتكفأ، هذا مباح، مثل إمساكه عصا لما أسن، ومستحب كما في صلوات النوافل، وواجب كما في بعض الواجبات الواردة في السنة، فمنه مباح ومنه مستحب ومنه واجب. وهو هنا يسأل: هل حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم، هل حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في النعلي، يلبس نعلي في قدميه ويصلي؟ قال: نعم. طيب، هذا الفعل من المباح ولا من المستحب ولا من الواجب؟ فالعلماء قالوا: هو من الرخصة، الرخصة، لكن طبعا كل هذا إذا لم تكن فيه نجاسة، كان نجاسة فمن المحرم، يبطل الصلاة، لا ينبغي أن يكون في بدن ولا ثوب ولا مكان المصلي شيء من النجاسة، شرط من شروط صحة الصلاة الطهارة في هذه الثلاث، في البدن في الثوب في المكان، فإذا لم يكن فيهما نجاسة فهو إيه؟ سنة ولا رخصة ولا واجب؟ فاتفق العلماء على أنه ليس بواجب، ليس بواجب، لأنه لو واجب وترك الإنسان يأثم، ولوجدنا عموم الناس يصلي في النعلين لا يقصر في ذلك إلا الشاذ، لا، ليس الأمر بهذه الصورة، ليس بواجب. طيب هل هو مستحب؟ قال بعضهم نعم هو من المستحبات، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. ووردت أحاديث كثيرة بهذا المعنى تجدها في صفة الصلاة. وبعضهم قال هي من الرخص وليست من المستحبات، ومال إلى ذلك ابن دقيق العيد، لكنه قال كلمة طيبة جدا في نهاية بحثي في هذه المسألة، قال: إذا لم يأتي في الحديث ما يدل على خلاف هذا النظر، فإذا وجد ما يدل للاستحباب ترك هذا النظر. اتركوا هذا الكلام الرأي إذا وجدتم في حديث أنه إيه؟ أنه يفيد الاستحباب. والعلماء قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، يفيد الاستحباب ولم يفيد الوجوب كما هو ظاهره، لأجل أن الإيه؟ لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كثيرا دون النعلين، ولأنه الصحابة رضوان الله عليهم لما تفرقوا في البلاد كانوا يلبس كل واحد منهم زي بلده الذي هو فيه، ليس بشرط النعلين. وقد تكلموا أيضا في لبس النبي صلى الله عليه وسلم النعلين، وهل كان لبسه صلى الله عليه وسلم لهما يعني إيثارا لهما على غيرهما، لبس النعلين ولا يلبس غير ذلك من الزي الموجود؟ فقالوا: لا، هذا يرجع للعادة ولما كان مشهورا منتشرا في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فالصحابة لما تفرقوا في البلاد كان يلبس كل واحد منهم زي بلده الذي هو فيه، وقد ترك صلى الله عليه وسلم لبس النعلين ولبس عفوا ولو ترك الإنسان لبس النعلين ولبس غيرهما فهو غير إيه؟ غير محرم ولا مكروه. وقد وصفوا نعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تجد ذلك في الشمائل وغيره. الحديث 72، وهو الحديث الأخير في مجلسنا هذا، قال الإمام: حدثنا زياد ابن الربيع أبو خداش اليحمدي. هذا نطقها الصواب لأنه ورد في بعض النسخ ضبطها اليحمدي. قال: حدثنا زياد ابن الربيع أبو خداش اليحمدي قال: سمعت أبا عمران الجوني يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: ما أعرف شيئا اليوم مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلنا له: فأين الصلاة؟ قال: أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن زياد ابن الربيع، وكنيته أبو خداش ونسبته اليحمدي. قال: سمعت أبا عمران الجوني يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: ما أعرف شيئا. هذا نفي، ما أعرف، ما أعلم شيئا اليوم، يعني في الزمان الذي كان فيه أنس وقد عمر رضي الله عنه وأرضاه، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه لما دعا له بطول العمر، بطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد، فكثر ماله حتى كان أكثر الأنصار مالا، وكثر أولاده حتى كان له من صلبه 100، يعني 100 ماتوا في سبيل الله خلاف الموجودين، وكثر وطال عمره حتى عمر فوق 100 و3 سنة، مات فوق 90 من الهجرة. قال: ما أعرف شيئا اليوم مما كنا عليه، يعني من العبادات وسلامة الصدر، وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الزمان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام قاله يعني في الشام وفي البصرة، في الشام وفي البصرة، في البصرة وكان واليها الحجاج أفسد فيها، وفي الشام وكان واليها أو خليفتها كان خليفتها الوليد ابن عبد الملك أفسد فيها. يعني في جانب سمعت أنس بن مالك يقول: ما أعرف شيئا اليوم مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا. قال: قلنا له، والقائل هو أبو رافع، هو أبو رافع، لكن هنا يعني أبو عمران قال: قلنا له، فنسب الكلام إلى الجماعة، يعني قال له واحد منا، فلعله لم يتذكره. فأين الصلاة؟ يعني الصلاة كما هي، يقصد حقيقتها، يقصد ماهيتها، الأركان والسنن والهيئات. فقال أنس: أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟ يعني أخروها عن وقتها المستحب، وهذا هو الذي كان حصل من الإفساد في البصرة وفي الشام، وعهد ذلك حتى طال كل موضع. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يعني ربما صلى وحده ثم صلى مع الجماعة حتى لا يصلي الصلاة متأخرة ويترك الصلاة في أول وقتها. حتى الجمعة كانوا يصلونها أحيانا في المسجد وهم جلوس إيماء برؤوسهم أو بأعينهم، لما يؤخر أولئك الخلفاء والأمراء من الصلاة حتى تخرج عن وقتها. أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمت؟ وسبب قول أنس لهذا الكلام ما أخرجه ابن سعد في الطبقات عن ثابت البناني، قال: كنا مع أنس رضي الله عنه فأخر الحجاج الصلاة، فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه. لماذا؟ شفقة عليه من الحجاج. فركب أنس دابته وقال في سيره ذلك الكلام، قال: والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله. وقد أثر هذا في نفس أنس رضي الله عنه وأرضاه تأثيرا شديدا، حزن. وفي البخاري عن الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بدمشق وهو يبكي، وكان ذهب إلى دمشق فرأى هذه الحال كما رآها في البصرة، ولعله يعني عزم على أن يشكو للخليفة من أميره وليه، فوجد الخليفة تفعل ما يفعل أميره ووليه. فيقول الزهري: لا، دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت، أي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقد أكرم الله تبارك وتعالى بمن أحيا السنة في الصلاة وفي غيرها، ويعني منع كل هذه البدع، وجدد شباب الإسلام، وهو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، حتى دعاه الناس خامس الخلفاء الراشدين، وهو من الخلفاء الراشدين لا ريب، ولكن خامس هذه لا يليق أن تمر على الحسن ابن علي، فقد ولي الخلافة 6 أشهر. والحديث يستفاد منه النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أحب الأعمال إلى الله وأفضل الأعمال هو الصلاة على وقتها، وأمر صلى الله عليه وسلم بالتبكير في الصلاة، فقال: بكروا بالتبكير بالصلاة، فقال: بكروا بالصلاة، وقال: صل الصلاة لوقتها، إلى آخر هذه الأحاديث المعروفة. والمراد بها أن تقع الصلاة في الوقت الذي يسميه الفقهاء وقت الفضيلة. عندنا وقت فضيلة، عندنا وقت جواز، عندنا وقت كراهة، عندنا وقت حرمة، عندنا وقت ضرورة، عذر، كذا. وقت الفضيلة في أول الصلاة، أول ما يؤذن، بمقدار ما الإنسان يقضي حاجة ويتوضأ ويصلي ركعتين أو 4 حسب الصلاة والسنة القبلية لها، ويصلي بعد ذلك الصلاة. فمثلا صلاة المغرب، بمجرد أن يؤذن لها يتوضأ الإنسان ويصلي ركعتين ويصلي 3 ركعات، إذا انتهت صلاة الجماعة الأولى، فمعنى هذا إنه انتهى وقت الفضيلة، وقت الاستحباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى الله وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.